الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال الامام المصنف ابو داود ابو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه في كتاب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في ثواب الحج والعمره قال حدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني الثقة وابو سعيد الاشج اسمه عبد الله بن سعيد الكندي ثقة قال اخبرنا ابو خالد الاحمر ايضا ثقة ان شاء الله وقالوا صدوق يهم في بعض الاحيان سليمان بن حيان ابو خالد الاحمر عن امر بن قيس الملائي ثقة ايضا عن عاصم هو ابن ابي النجود عاصم بن بهدلة ثقة عن شقيق هو شقيق بن سلمة ابو وائل الاسدي من المخضرمين التابعين الكبار عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المغرورة ثواب إلا الجنة وهذا فيه ذكر ثواب في هذا الحديث الصحيح وله طرق وشواهد في هذا المعنى فلا شك أن هذا ثواب كبير عظيم جدا لكن نفهم ما معنى تابعوا بين الحج والعمرة يعني أكثروا الحج والعمرة الظاهر أو معناه يعني إذا حججتم فأعتمروا أيضا بعضهم أخذ هذا المعنى تابعوا بين الحج والعمرة كلما حججتم فتابعوا وهذا الجزء من الفهم أدخلوه في أفضلية حج التمتع لكن المقصود إن شاء الله هو أنه حجوا حجات واعتمروا عمرات فإنهما ينفيان الفقر والذنوب الإنسان يخلص لله تعالى ويكون إن شاء الله ولو قصد أن الله يذهب عنه فقره وذنوبه فهذا لا يضر في صحة العمل وثواب الكامل في الحقيقة لأن المقصود من الإنسان أن يغفر من الذنوب كذلك لا يكون فقيرا ولتكون يده العليا حتى تنفق في سبيل الله كما ينفي الكير خبث الحديد شبه النبي صلى الله عليه وسلم الكير في الحقيقة هناك كور وكير والحداد هو الذي ينفخ الكور في الكير فيولع النار الكور هو المنفاخ والكير الذي يكون فيه الحطب او الذي الان يستعملون هذه الفحم الحجري وغيره فينفخون نفخا كان راينا هذا الان ربما يكون له طريقه اخرى لكنه يمسك هكذا مثل الجلد جلد مطبق بعضها مع بعض فيجر فيسحب الهواء ثم يضغط فوق بعض هكذا كانها لوح على لوح فيرمي الهواء فكما ينفي الكير كير هو الذي فيه النار والكور هو المنفاخ وخبث الحديد اي ما فيه من التراب وغيره حتى يذهب ابريزا خالصا وليس للحجه المبروره ثواب الا الجنه نرجو من الله تبارك وتعالى الا يضيع حجاتنا التي قد اكرمنا بها كثيرا وهناك ناس قد يتمنون ويموتون ولا يجدون فرصة ولا لمرة واحدة فإذا نخلص نيتنا لله وعلى السنة ينبغي أن تكون حجاتنا على السنة لا تداخلها داخل نعم إيش هو ما اسمه هذا هو التابع ومعناه أكثروا وتكرار العمرة في العقيدة. أنا كنت أريد أن هناك من كره تكرار العمرة في السنة وهذا ليس بشيء لا يفهم من النصوص في العقيدة ومن فعل الصحابة أيضا. الصحابة حتى الذين كانوا يكونون مجاورين في مكة فكانوا يخرجون وكانوا يعتمرون ويأتون من مكان بعيد يعتمرون وجاء عبد الله بن عمر أنه إذا تفحم أو تحمم جاءت لغتان تحمم وتفحم يعني إذا سود شعر رأسه فكان يأتي بالعمرة ويحلق على السفاء ما كان يحلق في غيره. فإذا على كل حال المقصود المحسوس أو الحس فيه لا شك فيه على تكرار العمرة في السنة عدة مرات ولا يقال ولا ينبغي أن يقال أن فيه كراهة إذا جاء من ميقاته من بلده إذا كان بالميقات أو من بلده إذا كان من بين الميقات. فكل هذا إن شاء الله جاز له لكن الذي كره فيما يظهر أنه يأتي الإنسان فلا من أركان العمرة الحلقة أيضا فالحلقة والتقصير فإذا تمر وليس لم ينبت شعره لا للحلق ولا التقصير فهذا الذي يكره كراهة تامة لا شك فيها. أما في غيرها إن شاء الله فليس فيها وقد يفتي من الأئمة رحمة الله عليهم من التنعيم أيضا حتى للحجاج. ورأيت نصا للشافعي رحمه الله حتى لو خرج أحد أيام التشريق من منى واعتمر من التنعيم جاز له. فإذا ما دام يفتون هذا جزاهم الله خير فما دل هذا على أن تكرار العمرة ليس مذموما مطرقا إلا إذا كان كل يوم. وقد رأينا ناسا خاصة من إخواننا أهل اليمن قديما وكذلك من الأفاغنة يقلدونهم أنه في اليوم الأول يحلق جزء من الرأس قزعا ثم اليوم الثاني كأنك تعد فيه عدا أنه عمل عمرتين ثم ثلاثة ثم رابعة وهذا كان وارد. الآن قل هذا الشيء الحمد لله مع انتشار العلم بفضل الله تعالى ورحم الله الشيخ مقبل. نعم. ثم قال حدثنا ابن أبي عمر وهو العدني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور وهو ابن المعتمر عن أبي حازم عن أبي هريرة أبو حازم عن أبي هريرة هو سلمان الأشجعي من الثقات قال أبو عيسى رحمه الله وفي الباب عن عمر وعامر بن ربيعة وأبي هريرة وعبد الله بن حبشي وأم سلمة وجابر عن عمر أخرجه ابن أبي شيبة ومسدد كذلك أخرجه أحمد وابن ماجه بمثل حديث ابن مسعود المذكور لكن فيه إلى قوله خبث الحديد فقط كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة هذا ليس موجود لكن معناه الظاهر واحد. كذلك عن أبي عامر بن ربيعة يقول أخرجه الإمام أحمد رحمه الله لكن الإسناد إليه ضعيف وأبي هريرة أخرجه البخاري ومسلم من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه ينفيان الفقر والذنوب في معنى الذنوب وليس فيه ذكر الفقر والشاهد قد يكون إذا كان فيؤخذ منه معنى العام لكنه لا بد أن يبين أنه يعني الذنوب نفي الذنوب في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة عند البخاري ومسلم. أما الفقر فجاء في روايات الآخرين عبد الله بن حبشي أيضا وأم سلمة فيقول. ثم قال حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح قال أبو عيسى حديث ابن مسعود أو حديث حسن صحيح غريب من حديث عبد الله بن مسعود كأن الغربة والله أعلم حصلت عن عبد الشقيق ابن عبد الله بن مسعود لكن بعد الشقيق قد اشتهر الحديث إذا رأيتم تخريجه إن شاء الله. ثم قال حدثنا ابن أبي عمر أنه قال حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن أبي سلمان عن أبي حازم وسلمان الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا لفظ ابن أبي عمر ولكن عند البخاري وغيره من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه غفر له ما تقدم من ذنبه قريب من المعنى. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وأبو حازم الكوفي وهو الأشجعي واسمه سلمان مولى عزة الأشجعية. ثم قال باب ما جاء في التغليظ في ترك الحج. قال حدثنا محمد بن يحيى القطعي البصري محمد بن يحيى ابن أبي حزم هكذا القطعي البصري وهو صدوق أو ثقة. قال حدثنا مسلم إبراهيم وهو الفراهيدي قال حدثنا اسم هلال ابن عبد الله مولى ربيعة ابن عمرو ابن مسلم الباهلي. هنا العلة في صحة الحديث هلال ابن عبد الله مولى ربيعة ابن عمرو ابن مسلم الباهلي هذا متروك لفحش خطئه وليس الظاهر لكذبه إنه متروك لفحش خطئه. قال حدثنا أبو إسحاق الحمداني وهو عمرو بن عبد الله السبيحي أبو إسحاق الحمداني عن الحارث أيضا هذه علة أخرى حارث بن عبد الله الآور ضعيف يروي عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم ما فهمت علي هو يروي عن علي عن الحارث عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا وذلك أن الله يقول في كتابه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فيقال إن هذا الإسناد ضعيف جدا لأجل هلال وفيه ضعيف آخر وهو الحارث الراويه عن علي رضي الله عنه. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وفي إسناده مقال وهلال ابن عبد الله مجهول هكذا يقول الترمذي رحمه الله لكن العلماء ضعفوه وقال ابن حجر متروك نعم ضعفوه ضعفا شديدا فلا يقال مجهول بل علم حاله في ضعفه والحارث يضعفه في الحديث يعني لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ لكن لا شك فيه أن الإنسان إذا قدر فقد ترك الواجب عليه وهذا الواجب عليه مؤاخذة الذي تركه فيأثم بتركه. وجاء مثله قول عبد الله بن قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لقد حممت أن أبعث إلى القرى فإذا رأوا إنسانا عنده جدة ولا يحج نفرض عليه الجزية حممت الظاهر ولكنه لم يفعل فيكون كل هذا يكون تشديدا وتأكيدا للحج. نعم يقول أن لحديث وفي إسناده ماذا قال الترمذي قال أبو عيسى أو في إسناده مقال وهلال إلى آخره قال وفي إسناده مقال أما هلال بن عبد الله فقد قال الذهبي في الميزان في ترجمته قال البخاري منكر الحديث واشتهر عند الأئمة أنه إذا قال منكر الحديث أو تركوه فهو لا تجوز الرواية أو سكتوا عنه إذا قال منكر الحديث أو سكتوا عنه فلا تجوز الرواية عنه. نعم أما هلال بن عبد الله فقد قال الذهبي بترجمته قال البخاري منكر الحديث وقال الترمذي مجهول وقال العقيلي لا يتابع على حديثه ثم ذكر الذهبي هذا الحديث من طريقه ثم قال ويروى عن علي قوله وقد جاء بإسناد آخر أصلح منه لكنه ضعيف قول علي رضي الله عنه أيضا. يقول هنا الشيخ الشارح اعلم أن لحديث الباب طرقا منها هذه التي ذكرها الترمذي ومنها الطريق الذي أخرجها سعيد بن منصور في السنن وأحمد وأبو يعلى والبيهقي عن شريك عن ليث بن أبي سليم. ماذا تقولون في هذا؟ شريك وابن عبد الله النخعي القاضي ضعيف وليس ابن أبي سليم ابن الزنيم أيضا ضعيف عن ابن ثابت وهو عبد الرحمن بن ثابت وهو الجمعي ثقة عن أبي أمامة اتركها يا أخي أنت عاقل يا أخي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما يخطى واحد حديث رسول الله وهو طالب علم في الحقيقة، أحمق. نعم، ما هم محتاجين لهذا، ونحن مستغرقين في بحر الحديث الحمد لله. مرة ثانية لا أشوفك مثل هذا. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه بلغ من لم يحبسه مرض أو حاجة ظاهرة أو سلطان جائر بحيث لا يقدر أن يجوز في طريق الحج فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا، وهذا ضعيف كما هو عرف من إسناده، وليس ضعيف وشريك سيء الحفظ، وقد خالف سفيان الثوري فأرسله إلى آخره. فما جاء في هذا الباب كله من روايات غير يعني في الحقيقة صحيحة، حتى ما جاء عن عمر رضي الله عنه أيضا فيه انقطاع. أين هو؟ نعم، ورواها سعيد بن منصور. نعم، سعيد بن منصور والبيهقي عن عمر بن الخطاب قال: لقد حممت أن أبعث رجالا إلى أهل الأمصار فينظروا كل من كان له جدة. جدة معناه استطاع، وجد يجد جدة. إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء. أيه مفسدة؟ وجد يجد جدة معناه سعة الرزق، وجد يجد وجودا الحصول، وجد يجد وجدا بمعنى حزن واغتم. نعم، وجد عليه أو غضب عليه. نعم، بهذا المعنى. فيختلف المعنى من حيث تصريف المصدر في الحقيقة. نعم، فهنا من كل من كان له جيدة ولم يحج فيضرب عليه الجزية. ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين. هذا إسناده يعني ثقات، إلا أن فيه في الرواية يروي الحسن البصري عن عمر رضي الله عنه، والحسن البصري لم يدرك عمر رضي الله عنه. نعم، فيكون منقطعا. نعم، على كل حال لم يثبت في هذا الباب في مثل هذا أنه يهودي أو نصراني إذا ترك الحج، لا مرفوعا ولا موقوفا ما وجد في هذا الباب. حتى عن علي رضي الله عنه قريب من هذا فلم يثبت، لكن لا يعني هذا أن تركه جائز. قطعا ركن من أركان الإسلام، إذا كان الإنسان ترك مع القدرة فقد يكون آثما إثما كبيرا لأجل أنه فاته ركن كبير. باب ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة. قال: حدثنا يوسف بن عيسى أنه قال: حدثنا وكيع. يوسف بن عيسى وهو الطباء ابن الطباء أو يوسف بن عيسى، نعم، من الثقات المعروفين. قال: حدثنا وكيع بن الجراح أنه قال: حدثنا إبراهيم بن يزيد وهو الخوزي. إبراهيم بن يزيد الخوزي أيضا متروك الحديث. عن محمد بن عباد بن جعفر عن أبيه، هذا من الثقات أيضا، من الثقات عن ابن عمر قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما يوجب الحج؟ قال: الزاد والراحلة. هذا الحديث ضعيف جدا بهذا اللفظ في الحقيقة وبهذا التفسير، لكن العلماء وخاصة الفقهاء يذكرون في رأس الأشياء التي يوجب الحج، هو ضعيف لكنه معناه الله أعلم صحيح، لأنه من استطاع إليه سبيلا. تفسيره إذا لم تفسر بهذا الحديث الضعيف فتفسيره يأتي من استطاع إليه سبيلا أي قدر، لكنه لا ينحصر في الزاد والراحلة فقط. قد يكون عنده زاد غني ثري وعنده رواحل لكن صحته لا تسعفه. لا، يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الحج لا يثبت على الراحلة، جاءت فريضة الحج عليه فيحجج عنه لكنه لا يجب الحج عليه بذاته قد يكون. فالزاد والراحلة في الحقيقة ليست هي الوحدة المجيب على ذاته، إلا أن فرضية الحج يثبت عليه إذا وجد زادا وراحلة ولم يكن يقدر صحة بصحة بدنه فيجب عليه أن يحج عنه وهذا من خصائص الحج بالحقيقة أنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إذا كان يقدر أن يثبت الراحلة فكذلك يحمل في الطواف والسعي إذا كان يقدر أن يثبت يحمل لكن إذا كان لا يمكن هذا أيضا فالحج يثبت في حقه لكنه يحج عنه نعم فالحديث ضعيف لكن معناه قريب من الصحة ولا شك فيه وهو الذي يفسره العلماء من استطاع إليه سبيله وكذلك لا يعني يتعين الزاد والراحلة قد يكون الإنسان مستطيعا إذا كان مستطيعا راجلا ماشيا لأن الناس كانوا في الزمان القديم يمشون على أميال طويلة أياما طويلة رحلات أئمتنا رحمة الله عليهم في الحديث كانت تنبني على الرحلات على المشي وليس على الرواحل ما كان يتيسر لهم فإذا كان يقدر أن يمشي وأيضا عنده ما يكفيه من العيش إما دراهم وإما الزاد بعينه وفي هذه الحالة يجب عليه الحج قطعا فإذا الزاد والراحلة ليس هي الشرط والحديث ضعيف كلما يكون المستطيع إذا كان الإنسان في مكة قطعا أنه يبادر وهو يقدر لو لم يكن شيء عنده إلا على أرجله نعم قال أبو عيسى رحمه الله هذا حديث حسن والعمل عليه عند أهل العلم أن الرجل إذا ملك زادا وراحلة واجب عليه الحج إبراهيم بن يزيد هو ابن يزيد الخوزي المكي وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه كان فاحش الخطأ يعني حديثه يكون ضعيفا جدا حتى لو جاء متابع له مثله لا يقوي ويكون الحديث ضعيفا ويحكم عليه بالضبط إلا أن معنى الاستتاب قد يدخل فيه الزاد والراحلة أيضا ولا ينحسر الزاد والراحلة في الاستتاء ثم قال باب في كم فرض الحج ماذا يقصد كم فرض الحج يعني متى فرض الحج الظاهر أو كم مرة فرض الحج كم فرض الحج هكذا جاء لكن هل هناك نسخة أنا أذكر أن العبارة كأنها تريد أن يكون كم مرة فرض الحج كم فرض الحج يسأل عنه المرات ويسأل عنه يعني العدد فيكفي إن لم يكن معه مرة يكفي كم يعني كم مرة فرض الحج وإدخال الحديث في هذا يدل على هذا المعنى قال حدثنا أبو سعيد الأشج وعبد الله بن سعيد الكندي أبو سعيد الأشج قال حدثنا منصور ابن وردان منصور ابن وردان أيضا لم يوثقه أحد وهو مستور الأسدي منصور ابن وردان الأسدي عن علي ابن عبد العالى وهو الثعلبي صدوق عن أبيه وهو عبد العالى الثعلبي وهو في الحقيقة يعني الثقة يروي عن أبي البختري وهو فيروز بن سعيد عن علي رضي الله عنه لكن أبا البختري لم يدرك عليا نص عليه أنه لم يدرك عليا فإذا كم علة في الرواية أولا عدم توثيق منصور بن وردان ثانيا الانقطاع بين أبا البختري فيروز بن سعيد هو ثقة إلا أنه لم يدرك عليا فإذا الانقطاع حصل والحديث الصحيح ما رواه عدل تعم الضبط متصل السند وهنا لم يتصل السند انقطع فيكون ضعيفا عن علي بن أبي طالب أبو البختري عن علي بن أبي طالب قال لما نزلت أي الآية ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قالوا يا رسول الله أفي كل عام يا رسول الله فسكت فقالوا يا رسول الله في كل عام قال لا ولو قلت نعم لوجبت فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم بهذا السياق الحديث ضعيف لكن الحكم الحج جاءت روايات كثيرة الحجة مرة واحدة وما زاد فهو التطوع. وكذلك في سؤال صراخة ابن جعشم قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج مرة واحدة. فيكون على كل حال الحكم ثابت في روايات أخرى وليس بهذا التفصيل في نزول الآيات وصف نزول الآيات يا أيها الذين آمنوا نزلت لا تسألون أشياء كثيرة نزلت في هذه المناسبة لا يصح. نعم. قال في الباب عن ابن عباس وابي هريرة قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن غريب من هذا الوجه واسمع بالبختري سعيد بن أبي عمران وهو سعيد بن فيروز. فأرى كل حال الحديث ضعيف ولكنه معناه صحيح في روايات أخرى وهو أيضا عليه إجماع الأئمة بأن الحج الواجب مرة واحدة ولا يجب عليه الحج إلا إذا نظر عليه فيسير فرضا عليه. نعم. ثم بعد ذلك قال باب ما جاء كم حج النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد الكوفي. عبد الله بن أبي زياد وهو عبد الله بن الحكم الكوفي قال حدثنا زيد بن حباب ثقة عن سفيان الثوري ثقة عن جعفر بن محمد عن أبيه جعفر بن محمد هو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب والملقب بماذا؟ جعفر الصادق. جعفر الصادق الإمام صدوق الفقيه قالوا جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي بن الحسين من الثقات المعروفين من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم أن محمد بن حسين بن علي محمد بن علي بن الحسين عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم حج ثلاث حجج حجتين قبل أن يهاجر وحجة بعدما هاجر وماها عمرة. حجتين قبل أن يهاجر إذا تتبعنا في الحقيقة السنة فنجد أنه ثبت في بعض الروايات أظن في صحيح مسلم أن رجلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية سبحان الله في الجاهلية رآه في عرفات فقال ما لهذا الأحمسي في عرفات لأن حمص قريش ما كانوا يخرجون من حدود الحرم ويبقون يخرجون مع الحجاج من منى صباح التاسع ويبقون في المزدلفة والباقون يذهبون إلى عرفات وما كانوا نحن أهل الحرم أو أهل حرم الله لا نخرج من حرم الله. فنزلت الآية ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الجاهلية أرشده هداه الله تعالى حتى كان يخرج إلى عرفات قالوا ما له قال ما لهذا الأحمسي في عرفات. نعم هذا واحد إن شاء الله رواية صحيحة والثاني والثالث قد يكون والله أعلم أكثر كما عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم على الأقل مرتين حصل لنا اللتين فيهما بيعة العقبة مو كذا بيعة العقبة قبل سنة ثم السنة الجاية البيعة العقبة الثانية لكن أيضا جاءت روايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض 13 سنة في مكة. يبدو والله أعلم ما كان يترك ذهابه إلى مجامع الحج في للدعوة. يعني هنا قال حجتين لكن إذا تتبعنا ربما نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما كان يحج أو لا يحج لكنه ذهابه ثابت يبدو هناك للدعوة. نعم. جابر رضي الله عنه هو عالم به أن النبي صلى الله عليه وسلم حج 3 حجات يعني في بعدما نزل عليه الوحي والله أعلم حجتين قبل أن يهاجر وحجة بعدما هاجر وماها عمرة. نعم. فساق 63 بدنة وجاء علي من اليمن ببقيتها ماذا تفسيره في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق 100 بدنة يعني وكر عليا أن يأتي بعد 63 كان يبقى 30 و7 مو كذا 37 جاء بها علي من اليمن فيها جمل لأبي جهل في أنفه برة من الفضة. أجيب، هل جمل أبي جهل ذهب إلى أو ذهب به علي يمكن إلى اليمن؟ ركبه هو ولا كيف؟ فيها جمل لأبي جهل في أنفه برة من فضة. برة وهي الحديدة التي يجعل في أنف البعير ويربط الحبل من الجهتين وهو يكون خطامه هنا. لا، لجام يكون غير، لا يقال لجام، هناك خطام وهناك لجام. اللجام الذي يلجم في الفك ويكون للفرس، أما الجمل الظاهر يكون في أنفه لا يكون في فكه. نعم، ويكون كذلك. أنا أذكر أن الثيران، هذه الثيران التي تحرس بها، يحرس بها وكذا، يكون في أنفه الحبل القوي ويربط مع عنقه، فأنفه يكون مؤذي له إذا جر فيطيع. في أنفه برة من فضة فنحرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل بدنة ببضعة أو بضعة، كلاهما أي قطعة، فطبخت وشرب من مرقها. فهنا الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وحد هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك سنة الأكل من هدي الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم تأكد من نفسه أنه من كل بدنة، 100 بدنة قطعت قطع وجمعت في قدر واحد، فشرب من مرقها صلى الله عليه وسلم. نعم. هل هو حج قبل الهجرة أجابر يعني؟ إيه، لكن هل لا يلزم أن يكون، والله أعلم، حج مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام أو مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجتيه بعد الإسلام، لكنه علمه على كل حال علم من النبي صلى الله عليه وسلم قطعا. نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من حديث سفيان، لا نعرفه إلا، أي سفيان الثوري، إلا من حديث زيد بن حباب. فزيد بن حباب قالوا أنه يخطي في بعض الروايات، لكن هذه الرواية جاءت له طرق، لها طرق. عن زيد بن، ورأيت عبد الله بن عبد الرحمن، من هو يكون؟ الدارمي. عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي روى هذا الحديث في كتبه عن عبد الله بن أبي زياد قال: وسألت محمدا عن هذا فلم يعرفه من حديث الثوري، عن جعفر عن أبي عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورأيته لم يحد هذا الحديث، لم يحد هذا الحديث محفوظا. قال: إنما يروى عن الثوري عن أبي إسحاق عن مجاهد مرسلا. ولكن الأئمة الآخرين في الحقيقة رأوا أنه لا توجد فيه علة، والرواة الثقات، ولذلك قالوا إن الرواية إن شاء الله صحيحة مرفوعة. نعم. ثم قال: حدثنا، انظروا هذا أيضا، قال: حدثنا إسحاق بن منصور وهو الكوسج، قال: حدثنا حبان بن حلال وهو ثقة، أن قال: حدثنا حمام وهو حمام بن دينار، وليس حمام بن منبه، حمام بن دينار العوضي من الثقات، قال: حدثنا قتادة وهو قتادة بن دعامة السدوسي، قال: قلت لأنس بن مالك الصحابي رضي الله عنه خادم رسول الله: كم حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: حجة واحدة واعتمر 4 عمر. يعني لا اختلاف بين الحديثين، حجة قبل الهجرة، فأنس رضي الله عنه يذكر حجته بعد الهجرة. نعم. قال: حجة واحدة واعتمر 4 عمر، عمرة في ذي القادة وعمرة الحديبية، وهي أيضا في ذي القادة في مجاد في التعميم، قالوا نص عليه ابن القيم وغيرهم، وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر كلهن في ذي القادة إلا التي في الحج، هكذا جاء، إلا التي في الحج، يعني هي أقد النية عليها كان في ذي القادة، لكنها وقعت في رابع ذي الحجه لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينه، كما في حديث جابر خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينه لخمس بقين من ذي القعده، ووصل الى المدينه الى مكه صبيحه رابعه ذي الحجه، فكلهن في ذي القادة في الحقيقة، عمرة الحديبية عمرة في ذي القادة، عمرة الحديبية، عمرة المحجتي، وعمرة الجعرانة. أيضا كانت في ذي القادة كما قالوا أنه لما بعد فتح مكة بقي النبي صلى الله عليه وسلم 17 يوما أو 18 يوما، ثم أوحي إليه أن أهل الوادي وادي حنين يجمعون للهجوم أو ليغيروا على مكة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، ففي رجعته صلى الله عليه وسلم، هذه كلها كان في شوال حتى دخل ذي القعدة، فاعتمر صلى الله عليه وسلم عمرة الجعرانة، إذ قسم غنيمة حنين، إذ ظرفية يعني وقت ما قسم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وحبان بن هلال هو أبو حبيب البصري جليل ثقة، وثقه يحيى بن سعيد القطان وغيره أيضا. ثم قال باب من ما جاء، يعني كم حج النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن فيه استدلال أنه لا يجب إلا حجة واحدة، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحج على الأقل حجتين. أيضا استفاد منه أن الحج ليس على الفور وهو على التراخي، وهو على التراخي لأنه فرضت الحج أو فرض الحج في 9 من ذي الحجة، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر لحكمة الإعلان ألا يطوف بالبيت عريان ولا يدخل المسجد الحرام بعد عامهم هذا، ثم في السنة 10 صلى الله عليه وسلم حج، فدل على أن الحج على التراخي، لكن المبادرة إلى أداء الفرائض عامة هي المطلوبة. باب ما جاء كما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال حدثنا قتيبة قال حدثنا داود ابن عبد الرحمن، قتيبة بن سعيد البغلاني الثقة، داود ابن عبد الرحمن العبار هو أبو سليمان المكي ثقة، عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس درب معروف ثقات، أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر، عمرة الحديبية وعمرته الثانية من قابل الذي يسمى عمرة القضية وعمرة القضاء، وعمرة الثانية، إيش معنى الثانية من قابل وعمرة هي حديبية، وعمرة القضاء في ذي القعدة أليست هي عمرة القضاء هي القابلة، وعمرته الثالثة، يعني هي اللفظة كأن الحديث هل فيها نسخة، يعني الذي يظهر وعمرة الثانية من قابل عمرة القضاء وليس عمرة القضاء، وهنا وهذه ثانية، وعمرة الثالثة من الجعرانة والرابعة في حجته، فواو هذه أنا رجعت حتى إلى النسخة القديمة أيضا الحجرية فيها واو موجودة، ها قصاص قضى هو قتل وخطا في عمرة القضاء، هي لو جعلنا الثانية من قابل عمرة القضاء هذا ثالث، وعمرته الثالثة من الجعرانة يكون رابعة، والرابعة هي تكون خامسة، فإذا عمرة القضاء هي عمرته من قابل بعدما أرجعوه بعد الصلح. نعم. قال في الباب عن أنس، فتتوافق هذه الرواية مع الرواية السابقة، عمرة ايش؟ في الشرح، يعني في الشرح يقول نعم، لكن واو هذا في المتن، ايش في المتن عندكم واو؟ لا هذا خطأ، هو القضاء، يقال عمرة القضية ايضا، حيث تقاضى النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش. قال في الباب عن انس وعبد الله بن عمرو وابن عمر، قال ابو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن غريب، قال وروى ابن عيينة هذا الحديث عن عمرو بن دينار عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر ولم يذكر فيه عن ابن عباس، ولا يضر إن شاء الله في مثل هذا إذا كان عكرمة مرة روى عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ومرة اعتمد على الصحيح الثابت عنده فأفتى أو أخبر بما وقع فلا يضر إن شاء الله. فالمرسل قد يكون يقوي الموصول هنا ولا يعل الموصول بالمرسل. قال حدثنا بذلك سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر ابن عباس ولا يضر إن شاء الله. وفي الباب عن أنس وعبد الله بن عمرو وابن عمر أما حديث أنس فأخرجه الترمذي في الباب المتقدم هذا الذي قبله الحديث وأخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. وأما حديث عبد الله بن عمرو فلينذر من أخرجه وأما حديث ابن عمر فأخرجه البخاري أيضا في ذكر أربع عمر. ثم قال حدثنا قال باب ما جاء في أي موضع من أي موضع باب ما جاء من أي موضع أحرم النبي صلى الله عليه وسلم يقصد الله أعلم أنه في الحج وإلا إحرامه للعمر كان يعني منزل من جيرانا أيضا والباقية كلها تكون من ذو الحليفة الظاهر. قال حدثنا ابن أبي عمر ومضى بنا وهو محمد بن يحيى بن عمر العدني صاحب المسند قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن جابر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله وهم مضوا ذكر جابر محمد وجابر الصادق عن جابر بن عبد الله قال لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الحج أذن في الناس فاجتمعوا فلما أتى البيداء أحرم. البيداء ما هي؟ انظروا لفظة البيداء فلما أتى البيداء وهي المفازة التي لا شيء فيها وهي هاهنا اسم موضع مخصوص عند ذي الحليفة. الرواية في الحقيقة جاءت هكذا البيداء أولا موضع إحرام النبي صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة ومجاورا لذي الحليفة هذا الوادي الذي كانوا يسمونه البيداء. فسمع بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أحل في البيداء وبعضهم سمع أنه لما قامت به راحلته في ذو الحليفة فأحل بالحج. ولما ذهب إلى البيداء ودخل في وادي العقيق جاءه جبريل وقال صل في هذا الوادي المبارك وقل حج عمرة في حجة. فأرى يعني هذه كلها جمع بين الأحاديث. أولا نوى النبي صلى الله عليه وسلم الحج وحده مفردا ولذلك ترون الناس أصحاب المذاهب يختلفون هل الإفراد أفضل أو القران أفضل أم التمتع أفضل فكل هذه مختلف فيها إلا أنها كلها صحيحة فيما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما لبى صلى الله عليه وسلم بالحج ثم لما دخل في الوادي وادي البيداء والعقيق قريب بعضها ملاصق مع بعض فقال جبريل قل عمرة فيصلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فكل من سمع إهلال النبي صلى الله عليه وسلم والناس كما قال جابر رضي الله عنه يعني يسهل فهمنا للموضوع أن الناس بكثرة قال جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الحج أذن في الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم حاج الآن فقدم المدينة بشر كثير لا يحصيهم ديوان حافظ كثيرين سبحان الله. فخرجوا على كل حال فربما يكون من سمع هنا قال لما انبعثت به راحلته في مكانه لبى ثم لما دخل فقال لبى. فكل هذا في الحقيقة صحيح لكن أصل في الإحرام إذا كان الإنسان أحرم بنيته وإذا ركب راحلته فيرفع صوته بالإهلال حتى يعني يكون رفع الصوت خاصة قالوا بعدما يركب راحلته أو بعدما يتحرك على ولو كان على أرجله. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم على الحج أذن في الناس فاجتمعوا فلما أتى البيداء أحرم فلا يكون هذا مخالفا لما جاء أنه صلى العصر في ذو الحليفة
ثم ركب راحلته ونوى الحج أو لبى بالحج كما روى الآخر. نعم. الظهر صلى في المدينة ثم خرج وصلى العصر ركعتين في ذي الحليفة. روايات واضحة جدا فيها إن شاء الله. نعم. يقول أحرم كرر إحرامه أو أظهره وهو أظهر لما ثبت أنه أحرم ابتداء من مسجد ذو الحليفة. ذو الحليفة لم يكن مسجد في ذاك الوقت إلا بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صار مسجدا، فالذين ذكروا مسجد ذو الحليفة بعدما صار المسجد. بعد يقول بعض العلماء بعد ركعتي الإحرام، هكذا شرح الشيخ ملا لقاري أنه شرح قال أحرم ابتداء من مسجد ذو الحليفة بعد ركعتي الإحرام. في الحقيقة لم يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم ركعتا الإحرام مطلقا، إنما صلى فريضة العصر ركعتين ثم أحرم صلى الله عليه وسلم. ولذلك يستحب العلماء أنه يحرم بعد أي فريضة، بعد أي فريضة. ولا يعني بعض العلماء شددوا قال ليست لها صلاة، أي ليس له أي للإحرام صلاة، ولكن الناس استحبوا إذا كان يحرم فيركع ركعتين للإحرام، وهذا في الحقيقة لم يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم. غاية ما فيه أنه لما تقدم في الوادي قال صل في هذا الوادي المبارك. نعم، إذا نزل الإنسان هناك ويصلي فقالوا جاز، قالوا جاز هكذا، وكان بعض الصحابة يفعل هذا والله أعلم. نعم. لا، هو مكان المسجد الحليفة ووادي قريب منه الظاهر إلى جهة مكة، يعني البنية النافلة للإحرام، هذا الذي فيه اعتراض. لا، إذا كان في الوادي، أما هنا ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما صلى في الوادي المبارك الذي هو حقيق وهي قريب بيداء والعقيق كلها. كان الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله والشيخ عمر فلاتة لهما عناية كبيرة، وكان واحد أستاذ التاريخ أظن كان أصله من تبوك أو من الجبيل الظاهر، كان يدرس في الجامعة أيضا له، فكانوا يعني يذكرون لنا هكذا ما رأينا، لكن أرانا الشيخ جزاه الله خير. وصلنا إلى هناك شيخ حماد الأنصاري وشيخ عمر فلاتة إلى أحد وجبل ثور جبل عير، والشيخ حماد كأني أراه أسمعه وأراه يشير انظر انظر يا شيخ انظر، هذا الجبل مثل لون الحمار وانظر كيف له، يقول انظر كيف له هكذا. لو وقفت على جهة الجامعة الإسلامية أو جهة المسجد ثم تنظر فترى كأنه بالفعل يعني كفل الدابة هكذا يتصور. فقال سمي عيرا لهذا المعنى، عير بمعنى الحمار. نعم. فالحاصل على كل حال الصلاة ركعتين أو إحداث صلاة ركعتين، هناك للعلماء قول في جوازه لأجل أن يكون بعد الصلاة، لكنه نحن نقول أنه إذا لم يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي إحداثه، إلا التحري على السنة أو تحري للسنة يكون يتحرى الإحرام بعد أي فريضة، بعد أي فريضة من الفرائض. أما إحداث ركعة فنجد أنه بعض العلماء يكتبون، حتى أظن يعني الشيخ ابن باز رحمه الله حل هو كان في نسخته القديمة من التحقيق والإذاء قال ولو صلى ركعتين لا بأس به، لا يقال خاصة. نعم، الذي يمر بهذا الوادي إذا صلى له ذلك، لكن في الجهات الأخرى أو من المواقيت الأخرى الظاهر لا يحدث، لا تحدث الصلاة. نعم. لا، لما تقدم صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل وقال صل في هذا الوادي المبارك وهو وادي العقيق، قالوا يعني قد يكون نزول هناك والصلاة تتبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إن شاء الله يجوز. أما في غيرها من المواقيت فلا يكون يقال هذا. نعم. ثم قال يقول هنا قال أبو عيسى حديث جابر وفي الباب عن ابن عمر وأنس والمسور ابن مخرمة. أما عن ابن عمر أخرجه الشيخان أنه كان يقول ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد يعني مسجد ذي الحليفة. لكن لفظ البخاري أظن هذا هو لفظ البخاري بيداؤكم التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أهل دين أم يأتي. لكن رواية البخاري الذي هو هذا إنما هو هذا بيداؤكم هكذا ليس البيداء. فعلى كل حال ابن عمر كان يقول تكذبون أن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد أو عند المسجد يعني مسجد الحليفة. فنقول هو صحيح والذي قال أنه أهل بالحج والعمرة ودخل العمرة قد يكون وهو في البيداء فكله يكون صحيحا إن شاء الله. أيضا قال والمصر المخرمة أخرجه البخاري وأبو داود في قصة الحديبية وفيه ولما كان بذي الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم منها. ثم قال حدثنا قتيبة بن سعيد أنه قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن موسى بن عقبة كلهم ثقات أثبات عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال البيداء التي يكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما أحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد من عند الشجرة. الظاهر كانت تلك الأيام الشجرة ولم يكن المسجد لكن اتخذ مسجدا فيما بعد النبي صلى الله عليه وسلم والناس يصلون لما أهلت ذو الحليفة بالسكان فاحتاجوا فبنوا المسجد هناك وأقره الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وليس أنه لأجل أنه أثر من آثار النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذوه مسجدا. تعرفون هذا الباب أيضا كان ينكره إذا نزل النبي صلى الله عليه وسلم في مكان فكان الناس يذهبون وينزلون هناك فعمر أنكر وقطع الأشجار قطع الشجرة فيه بعض الشبهة إلا أنه كان ينكر. نعم فالناس الصحابة أقروا كونه مسجدا ما جاء كونه مسجدا إلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم انظروا هنا قال ماذا قال طريقة الجمع أيضا الذي يعلمون الصحابة بين الأحاديث كيف ذلكم. قال الشارع اعلم أن الصحابة يختلفوا في موضع إحلاله صلى الله عليه وسلم هو سبب اختلاف ما رواه أبو داود في سننه عن سعيد بن جبير قال قلت لعبد الله بن عباس يا أبا العباس أجبت لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحلال رسول الله حين أوجب فقال إني لأعلم الناس بذلك إنما كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة واحدة فمن هناك اختلفوا لو كان هناك حجات كثيرة فيقال في الحج الأول سمع بعضهم كذا وفي الحج الثاني إنما كانت حجة واحدة فمن هنا يختلفوا. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه وركعتي العصر قطعا أوجب في مجلسه يعني أحرم هناك فأهل بالحج حين فرج من ركعتيه فسمع ذلك منه أقوام فحفظته عنه فلما استقلت به ناقته أحل وأدرك ذلك منه أقوام ما أدركوا في الموضع الأول إهلال النبي صلى الله عليه وسلم فكل روى بما سمع فأدرك ذلك منه أقوام فسمع ذلك منه أقوام وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالا أي جماعات فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل وقالوا إنما أحل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استقلت به ناقته ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما على شرف البيداء يعني عالي شيء ما أحل وأدرك ذلك منه أقوام فقالوا إنما أحل حين على شرف البيداء تقويم الله لقد أوجب في مصلاه وأحل حين استقلت به ناقته وأحل حين على شرف البيداء. هذا علمنا طريق الجمع بين الأحاديث أيضا كيف يجمع في هذا الباب خاصة أنه كل سمع روى بما سمع فكل صحيح، والأصل فيه أنه أوجب وأحرم وأعلن نيته وهو في مصلاه بعدما فرغ من الصلاة صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم بعد ذلك قال: باب ما جاء متى أحرم النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء متى أحرم النبي صلى الله عليه وسلم، أي في أي وقت أحرم. قال: حدثنا قتيبة أنه قال: حدثنا عبد السلام ابن حرب وهو الملائي ثقة، عن خصيف وهو خصيف بن عبد الرحمن، عن سيد بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أحل في دبر الصلاة. الحديث السابق أيضا فيه خصيف لكنه قد تأيد بروايات أخرى كثيرة، أما هذا ضحكوه قالوا أحل في دبر الصلاة وهو صحيح أيضا في الروايات السابقة. فإذا إذا كان خصيف بن عبد الرحمن الحراني الجزري هو صدوق سيء الحفظ، لكن الرواية الأولى قد جاءت بما يشاهده أو له شواهد كثيرة، فيكون جمع عبد الله بن عباس رضي الله عنه الاختلاف في الصحابة ثابتا من الروايات المتفرقة. نعم الصحيح. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرف أحدا رواه غير عبد السلام بن حرب، وهو الذي يستحبه أهل العلم أن يحرم الرجل في دبر الصلاة. دبر الصلاة عامة أو في دبر الفريضة تطبيقا وتنزلا أو تنزيلا الواقع على ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول هنا من رواية ابن عباس لكنه قلت يشير إلى حديث الباب. قال الحافظ في الدراية: قوله ولو لبى بعدما استوت به راحلته جاز، ولكن الأول أو الأولى أفضل، ولكن الأول أفضل هو أن يحل بعدما فرغ من صلاته لما روينا كذا قال. والأحاديث في أنه لبى بعدما استوت به راحلته أكثر وأشهر من الحديث الذي احتج به، ففي الصحيحين عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم أهل حين استوت به راحلته، وفي لفظ لمسلم كان صلى الله عليه وسلم إذا وضع رحله في الغرز وانبعثت به راحلته قائمة أهل، وفي لفظ لم أره يهل حتى تنبعث به راحلته. لا يختلف هذا إن شاء الله أنه يحل في مكانه، ثم إذا ركب فرفع الصوت بالتلبية مشروع فأهل. فكل سمع بما روى هذا الذي جمعه ابن القيم وكذلك غيره أيضا بهذه السورة، ولا اختلاف بين الروايات. نعم. باب ما جاء في إفراد الحج. فالحج هي على ما عرف ثلاثة أنواع: الحج المفرد أو إفراد الحج أو التمتع أو القران. بين الحج يقرن بين الحج والعمرة، والتمتع يقرن بين الحج والعمرة في النية، لكنه إذا اعتمر أحل وحل له كل شيء حرم من الإحرام. أما القران ويبقى بعد العمرة أو أعمال العمرة متلبسا بالنسك والإحرام محرما عليه كل ما حرم بالإحرام حتى يرمي جمرة العقبة بعد الحج. قال حدثنا أبو مصعب قراءة عن مالك بن أنس عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. هذا أيضا من الاختلافات التي جاءت، والكتب الآن في الحقيقة كثيرة جدا في هذا الباب، في باب الحج، وتنقية الروايات وتنقيح الروايات تؤدي إلى القول أن من روى أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج هو أيضا صحيح، لكنه نوى الحج بمعنى أنه لم يتمتع لم يجعل تمتعا منفصلا عن العمرة أو أفرد يعني أحل بالحج وحده في أول الأمر ثم أدخل فيه العمرة. قاله في الباب عن جابر وابن عمر. ولا شك أنه كان قرانا كما قال صلى الله عليه وسلم بكل وضوء، لو لم أسق الهدية لجعلتها عمرة يعني منفصلة. وأمر أصحابه من لم يكن ساق الهدي فليحل فأحلوا أو حلوا من الإحرام وصارت لهم عمرة. فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا ولم يكن مفردا، يعني نهاية حجه قارنا. بدايته سمع بعضهم أنه أحل بالحج كما روت عائشة وغيرهم وغيرهم، لكنه أدخل العمرة فيما بعد ويكون آخر حجه أو تمام حجه قارنا. وأما التمتع فأمر الصحابة، فهنا اختلفوا، قالوا من لم يكن ساق الهدي فالأفضل له التمتع، وهذه عليه أكثر الروايات لا شك فيها. أما إذا ساق الهدي فلا يكون القران له أفضل. جاز له التمتع أيضا قالوا، لكن القران في هذه الحالة له أفضل. إذا كان مفردا ليس عليه هدي فلا بأس أن يفرد. نعم. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند بعض أهل العلم. وروي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج، وأفرد أبو بكر وعمر وعثمان. نعم، جاز الإفراد لا شك فيه، لكن حج النبي صلى الله عليه وسلم بماذا كان؟ ينتهي الإنسان إذا رأى الروايات كلها أنه كان قارنا صلى الله عليه وسلم. حدثنا بذلك قتيبة أنه قال حدثنا عبد الله بن نافع الصائغ عن عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر بهذا، يعني أفرد الحج النبي صلى الله عليه وسلم، أفرد الحج وأفرد أبو بكر وعمر وعثمان. قال أبو عيسى وقال الثوري إن أفردت الحج فحسن، وإن قرنت فحسن، وإن تمتعت فحسن. وقال الشافعي مثله. لا شك أن الأنواع الثلاثة جازت، لكن الخلاف ينبغي أن ينحصر في كونه أي هذه الأنواع أفضل. وقال أحب إلينا الإفراد، الشافعي الظاهر قال أحب إلينا الإفراد ثم التمتع ثم القران. نعم. قال على كل حال الكلام الطويل في هذا الباب أنه قال أبو عيسى قال الثوري إن أفردت الحج فحسن، يعني على أنواع الثلاثة عنده سؤال فضيلة لبعضها البعض. نعم. ثم قال باب ما جاء في الجمع بين الحج والعمرة. قال حدثنا قتيبة يعني قرانا، قال حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا حماد بن زيد، وهذا الحديث أخرجه البخاري أيضا بهذا الإسناد حماد بن زيد عن أنس بن أنا حميد عن أنس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك بعمرة وحجة. هذا أصرح دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان أدخل العمرة في حجته إن كان سمع أحد إعلان بالحج فقط. قال وفي الباب عن عمر وعمران بن حسين. وقال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا واختاروه من أهل الكوفة وغيرهم أن يكون الحج تمتع. والنبي صلى الله عليه وسلم غضب على الصحابة لما قال لهم وهم اعتمروا بنية القران بنية الإفراد وبنية التمتع، فقال من لم يكن ساق الهدي وأحب أن يجعل في الطريق، ثم لما فرغ من عمرته قال من لم يكن ساق الهدي فليجعلها عمرة. فقالوا كان واجبا على الصحابة أن يتمتعوا من لم يكن ساق الهدي. وصلى الله على سيدنا القيم. كلما أصلي أجد المذي على ثوبي بعد خروجي من الصلاة، وهذا دائما هل أعيد الصلاة التي صليتها بهذه الحالة؟ قطعا أنها إذا كانت خرجت في أثناء الصلاة أو قبل الصلاة وأنت دخلت في الصلاة فقد انتقض وضوء قطعا، فلا يصح أن تصلي بهذه الحالة، يجب عليك أن تخرج إذا أحسست. والإنسان يحس هذا، أظن ما يمكن أن يكون يخفى عليه،
يقول كلما خرجت أجد المدح بعد خروجي من الصلاة هل تحس إن كنت تحس فتخرج وتغسل مذاكيرك وتتوضأ إلا إذا كنت مريضا هذا يسمى مرضا أيضا فسلس المذي أو سلس البول سلس الريح في هذه حكمها معروف أنك تتوضأ قبل الصلاة وتحافظ عليه تربس شيئا لا يأتي على الثوب الخارجي ويبقى منحسرا في السروال الصغير مثلا أو بما ربطت وسلم ما شاء الله إن كنت مصابا بهذا دائما لا تقدر أن تصلي إلا ويخرج ولو بعد 10 دقائق 5 دقائق هكذا لكن إذا كان هذا بعض الأوقات وهذا يدل على تفكيرك غير سليم وأنت تفكر في الصلاة وما قبل الصلاة والمدي في الغالب لا يخرج إلا بعد مدة فكأنك تفكر إن لم تكن مريضا في أشياء ما حق لك ولا استقام أن تفكر فنظف ونزه فكرك من هذه إن شاء الله تسلم من هذا المرض. ما حكم الأمر في مكتب البريد علما بأن العامل يوزع مجلات عليها سور النساء؟ الله المستعان. يعني إذا كان أكثر عملك للخير فهذا عمل ويكون من الاجتماعيات لا بأس أن تعمل فيها وعلى كل حال تغطي هذه الصور وغيرها إن شاء الله ما يكون حرام عملك تماما لكن ابحث عملا غير هذا يكون أفضل ولا نقدر أن نقول أنه حراما مطلقا ما دام أكثر عملك في غير هذه المجلات. حج ثم ارتد ثم أسلم من جديد فهل عليه أن يحج من جديد؟ نعم لأنه من يرتد من الجديد فمت وهو كافر أو ارتداء إن الله قد يشيء نعم الارتداء كفر ويكون الإسلام يجب والإسلام الجديد يجب ما قبله لكنه لا أسلم على ما أسلم قال بعض العلماء حجه صحيح لكن الآخرون قالوا لا يجب عليه حج آخر هذا هو والله أعلم قد يكون القول بالأحوط عليه حج آخر والله المستعان. نعم ما هو أفضل أنساك الحج بالنسبة للمكي؟ المكي أي حج من أنواع الحج يعمل جاز له سواء كان قارنا أو كان إذا كان قارنا يخرج ويعمل العمرة ثم ينتظر حتى يخرج للتروية وغيرها وليس عليه هدي كذلك إذا تمتع ليس عليه هدي ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام هذا من خصائص أهل مكة. لا إذا كان غيره ظاهر فحكمه حكم غيره كانه من الخارج فآفاقي فيجب عليه أن يفدي لكن إذا حج هو مكيا والذي يحج عنه ليس مكيا ما هو كذا إذا كان حجا مكيا حكمه حكمه. أحد الإخوة يعمل في شركة أبيه ويكبس منه أو يكسب منه راتب والأب يتعامل مع البنك الربوي ولا يخرج الزكاة هل هذا يدخل في قول الله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان؟ والله يعني لا يكون فيما يظهر لي. لماذا؟ لأن لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود حتى استدانه وغيره والصحابة كانوا يتعاملون معهم وتجارتهم التي كانت هي المخابرة والسلم من اليهود هم أكالون للسحت فأنت تتعامل معه وتعامل جاز إلا أن تكون بنفسك تتعامل معه تذهب البنك وتأخذ الربا وتكتب وتشهد إلى آخره فهذا لا يجوز لكن هو يعمل ما يعمل إذا كان عملك في المزارع في بيع التجارة عامة حلال فولو هو تعامل جاز له أن يعمل إن شاء الله. نعم ولا يكون في التعاون بالإذن والإذوان لكنه قد يكون إذا كان هو ابنا فربما ينسحه حتى لا يتعامل. نعم بقاؤه مع أبيه قد يكون أصلح له ولأبيه ايش معنى ما رايكم في منهج المحسنات؟ اتركوا هذه الاشياء بارك الله فيكم. انا نصيحتي اننا نقول لا شك كل واحد خطاء ولا يهجر ولا ان يذكر هذه الاشياء الا اذا كان في شخص قد تمرد ودعا يعاند في البقايا على البدع وغيرها. اما الحجر مطلقا او ذكر المحسنات انه اذا ذكرنا هذا الماجور ونذكر حسناته وسيئاته كله وكذا هذه كلها ليس من المطلوب منا جميعا. المطلوب اننا نعرف العلماء اذا حكموا على احد انه بالحقيقه متعاند على حكم الله تعالى فنتركه ولا نبتعد في الشبهات. ومن اتقى الشبهات فقد استغرى لدينه ويرضي. اما الموازنات وكذا لا تدخلوا فيها. انا ما اريد ادخل في هذه الحاجه. هل قبل الهجره فرض الحج عليه حتى يحج؟ قبل الهجره لا، ما كان فرض، لكنه صلى الله عليه وسلم العرب كانوا يحجون قديما، هذا معروف من بقايا دين ابراهيم الحج، لكنهم كانوا قد غيروا عدم الذهاب الى العرفات وكانوا يفيضون من مزدلفه وكذا ومن اشارهم. فلما قضينا من منى كل حاجه ومسح بالاركان من كان ماسحه هكذا اخذنا باطراف الاحاديث بيننا وصالت بعناق المقي لا باطعه. هذا من الجاهليين كانوا يحجون بالحقيقه.